أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. أيها الأكارم الأفاضل، هذا هو الدرس 21 في هذه السلسلة المباركة، سلسلة ثبت قلبي. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان، وأن يشرح صدورنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يبلغنا مما يرضيه آمالنا. هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ومجلسنا اليوم مجلس بحاجة إلى تدبر وتأمل لدلالاته، فهو ليس مجلسا وعظيا رقائقيا تربويا، إنما هو مجلس يحتاج منك إلى بصيرة علمية وإلى فهم دقيق لكل كلمة، لأن هذا الدرس درس تركيبي يبنى بعضه على بعض. مجلسنا هو مجلس كيفية الثبات أمام الشبهات، الشبهات التي تعرض لنا الآن في كل شيء تقريبا. كيف نثبت أمام الشبهات؟ أولا نقدم بمقدمة يسيرة فنقول: وبالله التوفيق، احتلت الحروب موقعا بارزا في التاريخ الإنساني، وأي حرب ستجدها وإذا قرأت عنها ستعلم يقينا أن هذه الحروب تقوم على فكرة الهجوم والدفاع. والهجوم تستخدم فيه أدوات، والدفاع تستخدم فيه السابغات. تلكم السابغات هي التي يتقي بها الإنسان هذه الأشياء التي يهجم بها عليه. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم. قال أهل العلم: والمقصود باللبوس هنا الدروع السابغة التي تقي صاحبها شرور الحروب. وفي سورة سبأ أمر الله نبيه داود أن يتقن عمل السابغات، كما في قوله تعالى: أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا، أي اعمل دروعا واقية من كل ضربة قد تأتيك من عدوك. إذن كل الحروب في الدنيا تقوم على هذا الأصل، فلا بد وأن يتحصن الإنسان بتلك السابغات والدروع الواقيات من كل ما من شأنه أن يؤذيه. هنا سؤال: هل توقفت الحروب؟ والجواب: لا، لم تتوقف الحروب بالأسلحة الفتاكة البارزة في عصرنا، ولم تتوقف أيضا الحروب الكلامية أو التي يسميها البعض الغزو الفكري، بل زادت. وبعضهم يقول إننا نعيش الآن حروب الجيل الرابع، إنها حروب التشكيك التي هي نتاج السيولة الفكرية التي تحياها البشرية في عالم المعلومات السريعة، أو ما يعرف عنه بعالم العولمة. هناك هجمات قام بها أعداء الله عز وجل طيلة التاريخ على الإسلام وأهله. هذه الهجمات اتسمت بأنها موجات، كانت تعلو في أوقات وكانت تسفل في أوقات أخرى. هناك سمات للهجمات المتتالية الممنهجة المعاصرة على الإسلام في هذا العصر. هذه مسألة لا يكاد أحد يخفيها الآن، وده ما فيش في مجال إن حد يضحك عليك زي العلمانيين ما بيقعدوا يقولوا لنا أنتم عندكم إشكالية المؤامرة. كل ما تكلموا يقول لك الطرف الرابع، الطرف الثالث، الطرف الخامس، أنتوا عندكم هس المؤامرة. لا، ما عندناش هس المؤامرة، لأن المؤامرة الآن صارت واضحة لكل أحد. جميل. الهجمة المعاصرة على الإسلام لها معالم، تلكم المعالم هي معالم ستة، أرجو أن ينتبه إخواننا لها. أولاً، هذه الهجمة هجمة هدمية فوضوية، لا تريد بناء وإنما تريد هدما وفوضوية. هذه الهجمة لأنها هجمة هدمية فهي تثير الإشكالات وتبرز الاعتراضات ولا تقدم بديلا. يعني كل دور هؤلاء هو ضرب ثوابتك دون إعطائك بديل قوي تستطيع أن تستند إليه بدلا من الأصل الذي هدمه هو. ثانيا، من سمات هذه الهجمة البعد عن الصدام المباشر، لا سيما إذا كانت الهجمة في أصل الأصول وهو التوحيد. أرجو الانتباه، كثير من هؤلاء كما سيأتي معنا لا يعلنون إلحادهم ولا يعلنون تمردهم على فكرة الإله أو الدين، فهم يقومون بحرب سجالية كلامية متتالية ليزرعوا فيك الشك والتمرد، فتنضم إلى فئات التنظيم التمردي الذي يقوم على التمرد على كل ثابت من الثوابت وعلى كل قيد من القيود. هل هذا نجاح؟ نعم طبعا، هذا أعظم النجاحات. إذن هؤلاء لا يلجؤون إلى الصدام المباشر، لا سيما إذا كانوا مستضعفين وغير ممكن لهم في البلاد، وده حقيقي. أكثر البلاد العربية والإسلامية الملحدين والعلمانيين لم يأتوا إلا على فوهات المدافع، الناس لفظاهم وكرهاهم، التربة العامة لا تقبل بهم، حتى العصاة لا يريدونهم. خلوا بالكم دي كويس جدا. فلهذا لا يلجؤون للصدام المباشر عن تقرير أفكارهم الإلحادية وهي نفي وجود الله، وإنما يعتمدون على مبدأ خطير، ذلك المبدأ هو الهجوم للدفاع. يجتهدون في هذا المبدأ فيقومون مباشرة عبر الميديا بنقد الدين أو نقد بعض شرائع الدين أو نقد الإسلام أو نقد بعض الإلماحات التي فيها تقرير لوجود الله سبحانه وتعالى أو نقد القرآن أو بعض آي القرآن وإيهام هذا الذي يسمع بأن القرآن فيه تناقض أو إشكالات أو أن فيه أخطاء نحوية أو صرفية أو بلاغية أو لغوية أو إعجازية كما سيأتي معنا. إذن هو يقوم بفكرة تشتيتك عن الأصول حتى يضمن أنك لن تستطيع أن تثبت على ثابت من الثوابت، فيضرب في شبهات كلية في الله، في الرسول، في القرآن، في النبوة، في الدين، في أصل السمع والطاعة والتسليم للوحي قرآنا وسنة، أو في شبهات جزئية، بول البعير، سن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، مشروعية الجهاد، مشكلة الشر أو معضلة الشر ووجوده في هذا العالم، مسألة تعدد الزوجات، مسألة حرية الاعتقاد والفكر، مسألة حرية المرأة، معايا؟ هذه كلها شبهات جزئية، في كل مرة مع كل حدث تجدهم يقومون بهذا المبدأ، الهجوم للدفاع، الهجوم للدفاع. يقوم جايب لك مثلا يعني أنا أعطيك مثال في مسألة إثارة الإشكالات، لما حدث الهجوم على مسجد الروضة في بئر العبد في سيناء، في ذات الوقت الذي أعلن فيه الحدث خرج اثنان من أقطاب الفكرة العلمانية في مصر، وهما إسلام البحيري وخالد منتصر، فكتبا شبه منشور واحد، ألا وهو أن سبب هذا الذي حدث من سفك دماء الأبرياء داخل المسجد واستحلالهم لدماء هؤلاء هي فتوى تراثية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا احنا هنتكلم ازاي هما بيلجأوا لفكرة إثارة الشبهة عشان انا اعلمك ازاي تفكك الشبهة، انا هعمل لك العكس. طب ايه المقصد من هذا؟ طبعا عدة مقاصد، اولا إثارة الصراع الإسلامي الإسلامي، ان يخلي المتدينين داخل إطار الإسلام يكرهوا بعض ويتقاذفوا بعض، فده يعمل تغطية على حاجة معينة يراد تمريرها. اثنين، شغل الرأي العام بما يعرف بالصراع السلفي الصوفي أو الصوفي السلفي، وافتعال هذا الأمر، يعني هو ممكن ما يبقاش موجود إنما هو كل شوية يحصل افتعال لهذا الأمر. طب ليه بتعملوا الافتعال لهذا الأمر؟ لأن المقصود بدراسة وضرب هذه المسألة هو شغل الرأي العام. أخذتوا بالكم يا إخوة؟ ثلاثة، الوصول إلى الأصل، وهو خلق حالة من حالات التشكك والتمرد داخل النفس المؤمنة، وبالتالي لم تعد هناك ثوابت ولا مطلقات، سيحدث نوع من أنواع الاضطراب الفكري. يمكن المسألة دي اللي هي البعد عن الصدام المباشر بيضرب لها مثال بمناظرة ريتشارد دوكنز مع مهدي حسن، حينما قال له مستهزئا: أنت تؤمن بمحمد؟ قال: نعم. قال له: تؤمن بأن محمدا قد صعد إلى السماء على فرس له جناح؟ ثم ضحك ساخرا. طب ليه؟ لأن دون غير مصدق عقلا، خلي بالكم. بينما في نفس الوقت لما سئل ريتشارد دوكنز عن أصل نشأة الكون، ودي من أبرز شبهات الملاحدة المعاصرين، كان رده هزيلا وربما لا يقنع العقول العلمية، حيث قال: إنه ربما في وقت ما وفي زمان ما وفي مكان ما تطورت الحضارة بالطريقة الداروينية فصممت شكلا من أشكال الحياة أطلق عليه نمط الحياة المعاصر. طب هذا يقبله العقل العلمي التركيبي؟ لا، ده رد هزيل، إن دل فإنما يدل على أن سمة الهدم للبناء والهجوم للدفاع هي الأصل عند هؤلاء. ثالثا، هؤلاء يقومون برفع لافتات ضرار ظاهرها براق وباطنها فساد علمي عريض، فهم يرفعون شعارات التنوير والحداثة وكل التنوير عندهم قائم على هدم السابق والتراث، وإنما يرفعون هذا بدعاوى، فيقولون لا بد من تحرير العقل من الجمود الفكري، لا بد من نقد الموروثات، لا بد من رفض الوصاية على العقل، لا بد من قمع تجار الدين وتحييزهم ووضعهم في جحورهم اللائقة بهم. الكلام الكبير ده هدف الاستراتيجي، هدف الغائي هو تمرير ما يريدون من شبهات. وطبعا لا تنسى أن الشباب في بلادنا ربوا على عقدة الخواجة، فإحنا دايما عندنا شعور بالدونية، وكثير من الأنظمة بتحرص على تعزيز هذا الشعور، إن أنت دايما تابع، ما ينفعش تبقى بني آدم، أنت لازم تبقى دايما دول العالم مش الثالث العشرين، أنت ما ينفعش تبقى بني آدم أصلا. وبالتالي نحن ننظر إلى هؤلاء على أنهم مصدر الحضارة بموروثاتهم، بمنهجيتهم، بطريقتهم في التفكير. هل هذا صحيح؟ لا، مش صحيح. هو ليس ذكيا، وإنما يعمل على أنه يخليك غبي. هو ليس قويا، وإنما يعمل على إضعافك. وصلت؟ فاكرين الراجل اللي كان بيطلع مع محمد صبحي في المسرحية، يقول له واحد قصير قوي كده، فبيقول له هضربك، يقول له ما تقدرش، هفعصك ما تقدرش. طب هو ايه الفكرة؟ هي الفكرة ان هو عايز يرمز الى ان انسان حقير ضعيف ليس له قوة يستطيع ان يفرض هيمنته على الاقوى منه باشعار هذا القوي انه هزيل ضعيف تابع. وصلت؟ رابعا، اعتماد الاضطراب المنهجي في ضرب المسلمات والثوابت. حينما ننظر إلى بعض الشبهات التي يقوم بها البعض، زي مثلا واحد اسمه عدنان إبراهيم، أكيد تعرفوه طبعا. حينما تنظر إلى عدنان إبراهيم وتقيمه، بماذا تقيمه تقييما أكاديميا بعيدا عن التحيز المعرفي؟ نقيمه بإيه؟ لا طبعا، هتقيمه بالاضطراب المنهجي. السمة الرئيسة في هذا الرجل اضطراب منهجي، بمعنى هذا الرجل ينكر السنة ويسب السنة وينتقص من السنة، فإذا ورد في صحيح البخاري أو غيره ما يعضد فكرته استشهد به. طب ده اضطراب منهجي، ولا أنت بتعتمد على أن الثقافة الموجودة أو على فكرة عقلية الذبابة اللي هي فكرة إيه؟ أن المشاهدين بينسوا. مش انت راجل مفروض عندك اصول بتمشي عليها، ولا الاصول دي سرعان ما بتدوب؟ لو هيجي حديث او هيجي نص او هيجي اثر في صالح تقرير ما اريد اقوم استدل به، طب ما ده اضطراب منهجي. اذن سمة من سمات هذه الحملة التشكيكية الاضطراب المنهجي، لانه ليس هناك اصول ولا مسلمات. خامسا، هذه الموجة أيضا لا سقف لها. هذه موجة لا سقف لها، بمعنى إيه لا سقف لها؟ يعني الأسئلة التي تطرح في كل يوم أسئلة جديدة، بعضها جديد وبعضها متكرر. ومن سمات هذه الموجة إن هي مش زي زمان كان ممكن واحد يقول لي اثبت لي وجود الله، لا، ده هو دلوقتي بينفي وجود الإله أصلا، وبينفي فكرة الدين، مش بينفي الإسلام، ده بينفي فكرة الدين، وبينفي فكرة الرسول، وبينفي فكرة إن يبقى في كتاب مقدس مش فوق النقد، وبينفي فكرة إطلاقية الأخلاق، إن الأخلاق مطلقة مش نسبية، وبينفي فكرة
الثوابت المعرفية بينفيها، علشان لما انت تيجي تقعد معاه يبقى الأصول دي كلها مبددة، فيظل النقاش نقاشا فوضويا سفسطائيا لا قيمة له. وده اللي بيحصل في كتير من المناظرات على الفضائيات، بيبقى الهدف منها الشو وليس الهدف منها إقامة الإيه؟ إقامة الحق أو تقرير الأصول. سادسا، من سمات هذه السمة، من سمات هذه الموجة، محاولة التخفي والتلون في المجتمعات المحلية المحافظة. لما يبقى واحد اقتنع انه قرآني، ما فيش حاجة اسمها سنة، ما يقدرش ينزل في بلد أرياف أو في أقاليم ويبدأ يجهر بهذا المعتقد، فيعمل ايه؟ يقوم يلجأ مباشرة للميديا، يبدأ يروج لأفكاره عن طريق الميديا. ولما بيروج لأفكاره عن طريق الميديا ما بيقومش بترويج الأفكار عن طريق البروفايل الشخصي، صح ولا لا؟ ولكن عن طريق بروفايلات أو صفحات وهمية. ليه؟ علشان ما يقدرش يظهر بهذا المظهر الإلحادي التمردي التشككي أمام الإيه؟ أمام الناس. إذن لابد من محاولة التخفي والتلون حتى يستطيع الوصول إلى ما يصبو إليه من اصطياد الشباب ذكورا وإناثا. طب هدف هؤلاء إيه؟ اللي هم بيتخفوا كالحرباء في المجتمع، هدفهم بث الشبهات بطريق غير ملحوظ لإيجاد جيل ملحد أو متشكك يتبنى الأفكار الإلحادية التمردية، أو إما وصلوش لأعلى الدرجات وهو الإلحاد الكلي الإلحاد الكلاسيكي، ما فيش مانع إن أنا أوصله للدرجة اللي تحتها إن هم يكونوا ربوبيين أو لا أدريين. ما وصلوش للربوبية واللا أدرية، ما فيش مانع إن أنا أوصلهم للدرجة اللي بعد كده إن هم يكونوا ناس شاكة في كل شيء. خدت بالك؟ لما تيجي تقول له قال الله عز وجل، يقول لك إيه اللي ضمنني إن ده كلام ربنا؟ هو ربنا ده التوكيل إن أنت تتكلم بالنيابة عنه؟ مش بيقوله كده؟ ربنا اداك توكيل ان انت تقول ده حلال وده حرام وده جائز وده لا يجوز. خدتوا بالكم؟ يبقى دي نقطة من ابرز ما يريد هؤلاء. كذلك ان هم يجتهدوا في ايجاد جيل فوضوي لا يعرف شيئا في شيء، هو اقرب للا دينية منه للدين، هو ماشي في الدنيا كده بلا دين، مش كافر، خلي بالكم، يعني هو مش كافر بالله ومش كافر بالرسول ومش كافر بالقرآن، وفي نفس الوقت انت لو قلت له تعرف ايه عن الاسلام يقول لك محمد نبينا، امه امينه، ابوه عبد الله، مات ما رآه، جده اللي رباه، يعني هو ده اللي يعرفه عن الاسلام. حياته نمط الحياه لايف ستايل بتاع الحياه بتاعته لا دينيه علمانيه. وصلت؟ هل في هذه الحملة التشكيكية خير؟ أو ممكن نحن نقول كلمة تانية، هل ممكن استفادة أهل الإسلام من هذه الحملة لينقلب السحر على الساحر؟ والجواب نعم، ممكن إن احنا نستفيد من هذه الحملة. فالله سبحانه وتعالى حين قدر أن يكون هناك من يحارب دينه، فإن الله سبحانه وتعالى لم يقدر شرا محض، ولهذا نحن نقول والشر ليس إليك في دعائنا، نقول والشر ليس إليك، أي لا ينسب الشر إلى الله أصالة سبحانه وتعالى. يبقى احنا ممكن نستفيد تقريبا عدة حاجات، ممكن نستفيد 5 أو 6 حاجات من هذه الحملة. خلي بالك، علشان تستفيد معانا وتقلب تلك الحملة إلى واقع استثماري للإسلام، ممكن نستفيد عمل ردة فعل عكسية عند المسلمين، وذلك بتغيير مفاهيم كثير من المسلمين ممن ولدوا في هذه الحياة وتكاثروا ولا يعرفون سبب المجيء ولا يعرفون حقيقة ما أوجدوا له. نصحي الميتين، نصحي المغيبين اللي واخدين الإسلام إرث، تيجي تقول له أنت بتعمل ليه كده يقول لك أبويا كان بيعمل كده. لما تحصل الحملة دي هتصحي الأموات. قابلني أحد عوام المسلمين يعمل في مهنة بسيطة جدا وقال لي أنا عايز أسألك يا شيخ، أنتوا فين من اللي بيتقال في التلفزيون ده؟ قلت له هو إيه اللي بيتقال في التلفزيون؟ قال لي ده ناس مجرمة قاعدة تسب ربنا وتسب النبي. إيه اللي حصل للإنسان العادي صاحب الإيمان الفطري؟ أنه اصطدم مع تلك الأفكار، صح؟ فبدأ يفوق، فبدأ يفهم أن أنت من تشتاجر من تجار الدين زي ما هم بيضحكوا عليه ولبسوا عليه، وأن فعلا في حرب منظمة ممنهجة مسيسة ضد الإسلام. يبقى احنا ممكن نستثمر ده بأن احنا نفوق الشخص ونقول له فوق، دينك في خطر. ومش معنى كلمة دينك في خطر أن دينك هزيل، لا، أنت اللي في خطر وانت محتاج ان انت تعزز اليقين عندك. اتنين، ممكن ان احنا نستفيد ان احنا نبث روح العلم، وروح العلم دي هتخلق نوع من انواع روح المناظرة. لما يكون عندي علم راسخ ولما يكون عندي اصول استطيع ان اناظر. لما يبقى في واحد صاحبي قالوا لي ان هو قعد سمع الواد شريف جابر، سمع الواد حلنبوحة فضحك عليه في نقطة جزئية أو في أصل كلي، إيه المشكلة عندك يا أخي؟ يقول لي المشكلة عندي كذا، أقول لأ هذا الكلام باطل من وجوه. الوجه العقلي بيقول واحد اثنين ثلاثة، سلمت في هذا الآه، ندخل بقى على الوجه الإيه؟ الشرعي، واخد بالك؟ ودي هنتكلم دلوقتي اللي هي فكرة كيف نخاطب العقول، ازاي ان احنا نخلي العقول اللي قدامنا تقبل ما نريد زي ما هم بيعملوا. وصلت؟ ثلاثة، استنهاض الهمم، وذلك عن طريق الجد والاجتهاد في مراجعة الأساليب الدعوية. ما يبقاش عدوي قاعد بيضرب بمدفعية تقيلة عن طريق الميديا، بالمدفعية التقيلة عن طريق التوك شو، لما بيجي يعمل برنامج علشان يسوق فكرة تشكيكية. يعني أعطيك مثال، قبل ظهور الفجاجة وظهور الوجه الحقيقي لبعض الناس كانوا بيلجأوا لاستمالة الشباب، وكانوا مقسمين دورهم، قالوا الملاحدة الكلاسيكيين قالوا احنا مش هينفع نضرب ضرب مباشر، طب هنعمل ايه؟ هنستعين بالعلمانيين على اختلاف اطوارهم يبدأوا يهيئوا لنا الجو، يخلقوا حالة من حالات التشكك العام في المجتمع، وقسموا الدور حتى داخل العلمانيين. باسم يوسف هيمسك قطاع فئة وهيخلي شغله الرئيس هو استمالة الشباب المثقف الجامعي من سن تقريبا 16 سنة 17 سنة لغاية سن 35-40 سنة، وبالذات الفئة الشابة هو المطلوب ان احنا بس نخلق عندهم حالة من حالات السخط والتشكك، ويبقى انت دورك انتهى بس يا عم باسم، شكرا. طيب الناس البصمجية البسيطة، يجي دور توفيق عكاشة وخلفته في الملاعب أحمد موسى. طيب الناس المثقفة القارئة التي تعتمد على فكرة المنطقية العلمية، إبراهيم عيسى موجود، يسري فودة، خلي بالكم ده يساري والتاني ليبرالي، ده ماركسي وده ناصري. طب انا بقول ده ليه؟ عشان ده اللي اتعمل فعلا، ان انا عملت خلق مناخ قابل للالحاد والتشكك. وصلت؟ فخليت المناعه تضعف عند فئات الشباب، عند فئات كبار السن، عند المثقفين، عند البسطاء، عند العامة، صح؟ وتمت خلخلة الثوابت. يبقى أنت محتاج تراجع الأساليب الدعوية، لأن اللي كان ينفع قبل كده ما عادش ينفع بعد الحرب التشكيكية دي. ما ينفعش أقول له واحد عايز أقنعه بالإلحاد أقول له انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. يعني هيبقى في ردود مش لطيفة، واخد بالك؟ مش هتمشي كده. الراجل بيقول لك ما فيش إله، تقول له انظر لتلك الشجرة، واخد بالك أنت إزاي؟ تاخد بالك من المسألة دي كويس. ودي نقطة من أسباب إن كتير من الشباب بيعزف عن الدعاء. بتسيب الدعاء ليه؟ يقول لك أصل الناس دي خطابها يمشي مع الناس البسيطة. ومش معنى كده إن إحنا بنقول للدعاء اللي بيتكلموا بطريقة بسيطة إن هم يسيبوا طريقاتهم، لأن هو بيخدم فئة، بس مش هيخدم الفئة المطلوبة، الفئة الشابة. يبقى احنا محتاجين ان احنا نخرج نماذج معرفية تستطيع اجتذاب هذه الفئة، زي نموذج الدكتور حسام ابو البخاري فك الله اسره. محتاجين نطلع مثل هذه النماذج المعرفية التي تستطيع ان تستلب الشباب وان تأخذ بأيديهم وان تنقذهم من براثن العلمنة والإلحاد والتنصير والتشيع. عشان كده يا اخوة نفسي تتعلموا فكرة الحجاج، كيفية الحجاج، كيفية مخاطبة العقول. في بحث عايزكم كلكم تكتبوا اسمه وترجعوا له، بحث اسمه بلاغة الاحتجاج العقلي، وده بقى كتاب رائع جدا جدا جدا، جبته السنة دي في المعرض، رائع. بلاغة الاحتجاج العقلي للدكتورة زينب الكردي. وفي كتاب طيب أيضا هيعلمك تعمل خطاب ديني مبرهن عقلا ونقلا. تفهمت أنا قصدي إيه؟ يعني الخطاب بتاعك مش وعظي، لأن أنت لما هتخاطب العلماني اللي هو من الحتة دي أصلا مش موجودة، لما تخاطبه بالوعظ هيقوم واخد وعظك ده حجة له. أنت فهمت أنا عايز أقول إيه؟ يقول لك أصل أنتوا بتلعبوا على العاطفة، انما انتم خرفان وبتكلموا خرفان وعلي ما بتعرفوش تشتغلوا مع العقول. لا غلط. فاقرا الكتاب ده اسمه الادله العقليه على اصول الاعتقاد، ازاي تعلم غيرك الادله العقليه على اصول الاعتقاد، للدكتور سعود العريفي، وهذا كتاب جيد في بابه. خامسا، ممكن معرفة أسباب التأثر بهذه الحملة. ليه بدأنا نقول خلي بالكم ده في إلحاد وبدأت تعلى الأصوات، إلحقوا الشباب، إلحقوا البنات؟ طب ما ممكن يكون في مشكلة عندنا، صح؟ صح. يعني جالي النهاردة انتشر في بلد الكوليرا مثلا، انتشر مرض الكبد الوبائي، مش ممكن يكون، ما هو لو واحد او اثنين او خمسة ماشي، انما لما يبقى 100 و200 و500 و1000 و2000 و3000، ها انت بتتكلم دلوقتي في مشكلة، صح؟ المشكلة دي ممكن يكون منبعها عندك انت، صح؟ حلو. يبقى ممكن يكون في تأثر ذاتي وتأثر خارجي بهذه الحملة. من المؤثرات الخارجية بهذه الحملة وسائل التواصل الاجتماعي، دي عملت سيولة فكرية وسرعة لتداول الشبهات وسهولة بث الشبهات والتسويق لها، صح؟ النهاردة ممكن واحد مالوش لازمة ببروفايل فيك، بروفايل غير حقيقي، صح؟ ممكن ينشر شبهة وتنتشر انتشار النار في الهشيم عن طريق كتائب إلكترونية وعن طريق سبونسر معين، صح؟ ينشر فكرة تعمل بلبلة مجتمعية حقيقية، صح ولا لا؟ سهلة جدا مش صعبة. كذلك وسائل التواصل الاجتماعي دي عملت مشكلة، ان هي فتحت باب للمولعين بالشهرة اللي عندهم مرض نفسي، دول على طول طلعوا بقى ما صدقوا يطلعوا. ليه؟ لان دي مشكله، هو نفسه يشتهر، فكل شويه يعمل حاجه عشان ايه؟ يشتهر. عامل زي صاحبنا اللي طلع قال لك مصر ثلاث حروف، الميم محمد، والصاد صلى الله عليه وسلم، والراء رسول الله. ايه اللي جاب عيشه لامه الخير؟ المقطع ده في ثانيه مثلا يتم ايه؟ تشيره. معلش انا بدي مثال عشان بس نفك الجلسه، انما انا بديك مثال صح ولا لا؟ بلاش واحد مثلا عايز يشز يعني بفكره معينه او بشكل معين، بيقوم نشر المقطع لايف وبيتنفس على الاكثر شذوذا علشان تنتشر الفكره بسرعه. من باب خالف تعرف. كمان من المؤثرات الخارجيه الروايات والافلام المترجمه. وانا عايز اقول لكم، وده بقى كلام انا بطلعه بقى من اللي جوه شويه، عايز اقول لكم لازم تاخدوا بالكم ان كتير من الساسه يعمدون الى تدعيم بعض كتاب الروايات، والناس دي شاطره قوي عن طريق الاستخبارات، بتقوم بفكره اسمها رفع الفولت وتخفيضه. ارفع الفولت ازاي؟ انا ممكن اخلي فلان الروائي الفلاني امحور كتير من الشباب الصغير ثانوي وجامعه حواليه، فينزل المعرض زي ما بيحصل في معرض القاهره بقاله سنتين ثلاثه، تجد كاتب مجهول عندك انت، مش كاتب روائي معروف، وتجد عشرات ومئات الشباب كلهم تقريبا سن 15 سنة 16 سنة، أكبرهم خالص 21 سنة 22 سنة على كتير، تجد آلاف واقفين علشان هذا الإنسان يمضي الرواية. طب الرواية دي هتقوم بإيه؟ هتقوم بتعزيز فكرة من الأفكار العلمانية أو الأفكار التمردية أو الأفكار الإلحادية، مش لازم تكون مباشرة، ولكن تقوم بغرس هذه الفكرة بشكل غير مباشر. فخلي بالكم من فكرة الروايات، مش هقول كمان المترجمة، ده بتكلم عن الروايات المصرية. وفي ناس فجة، في واحد فاجر مش في دماغه، يعني واحد كتب القتل الأوائل، لما عمل الرواية دي راجل واضح أنا هضرب في الصحابة بشكل واضح، وهعتمد على فكرة العزو مش على فكرة التحقيق. هيجي لنا الكلام ده دلوقتي، خلي بالكم يا اخوانا. كمان من أسباب المؤثرات الخارجية التي أدت إلى الإلحاد وإلى انتشار الشبهات الابتعاث ونشر الثقافات التي يبتعث لها أصحابها. فكرة البعثة، إن فلان يسافر من مصر يروح أمريكا، يروح بعثة، فهو من قرية كفر اللي ملهاش لازمة، قرية كفر مش عايز أقول أسماء عشان ما خايف أقول تطلع، فكفر اللي مش عارف إيه، كفر اللي مش عارف إيه، دي قرية مفيش فيها أصلا، مفيش فيها مية، مفيش فيها مرافق صحية، مفيش. تخيل انت بقى خرجوه وودوه فيينا، اول ما نزل فيينا الله اكبر احنا في الجنة اولاد ولا ايه؟ ما هو طبعا هو متعود على المجاري، اول ما بيصبح الريحة بتاعت المجاري ويصحى على سب الدين على واحد تحته، ويمشي يلاقي امه الخير قاعدة واخده بالك، قاعد تأزأز لب وترمي على طرقة البيت، انت فاهم انت جو، نعمل بقى زي العلمانيين جو ايه؟ ريديكالي متخلف رجعي، نعمل بقى الكلام ده. ف سافر لفيينا جو انفتاح، جو رقي، جو تقدم، فحصل صراع بين ما عنده وبين ما رأى. نفس الحكاية، ودي نقطة مهمة في أسباب انتشار هذه الحملة، حرص الأنظمة على تثبيت ملكها، وذلك باسترضاء الغرب صاحب الحملات على الإسلام. علشان تقعد أكتر على الكرسي لازم تظهر عداء للإسلام، لازم يبقى الفئة المستضعفة في مجتمعك هي فئة المتدينين، ولازم تعمل لهم تحييز تسميهم الإسلاميين، تجار الدين، الإرهابيين، المتطرفين، المتخلفين، الخرفان، الرجعيين، الوصوليين، تعمل كده. فيجي واحد يقول لك تعال احضر، يقول لك استغفر الله العظيم، انا بني ادم احضر الخروف؟ انت ازاي يا جدع بتقول كده؟ مثلا حاجه تانية تيجي تقول له طب ايه رايك تسمع فلان، يقول لك ما انا عارف الكلام اللي هيقوله، هو يقول ايه يعني. تيجي تقول له طب ايه رايك في المقطع الفلاني، نعمل له يعني ايه، يقول لك مقطع ايه يا عم، انا بحب الحاجات اللي فيها لحمه، انما او بحب بقى الايه الحاجات اللي فيها دماغ، انما تقعد تقول لي قال الله وقال رسوله كلام ايه يا عم، التخلف اللي انتوا عايشين فيه ده، واخد بالك؟ فدي نقطة مهمة جدا. مين اللي بيساعد على نشر هذا النمط؟ كثير من هؤلاء انه خايف على كرسي فبيعمل ايه، افتح لدول. طب والغرب انصار دول ودول وكلاؤه في البلاد العربية والإسلامية، يبقى دول يتحطوا على الحجر، واحد فيهم يطلع يشتم ربنا ويشتم النبي فيترفع عليه قضية ازدراء أديان ياخد فيها حكم، استغفر الله العظيم من كل ذنب العظيم. إنما واحد يتمسك وفي إيدي قرآن ده انت ليل تقطيه، ده تشوف الله يرحمك ويرحم أبوك ويرحم أمك ويرحم اللي خلفوك ويرحم اللي هيتشددوا لك كمان، واخد بالك يا عم؟ وعمل ايه؟ انه قد امسك به وفي يده اليمنى، في يده اليمنى، خلي بالك بقى مش عارف ايه، ايه يا عم ده، واخد بالك انت ازاي؟ سبحان الله العظيم. فلازم تاخد بالك من النقطه دي. من الاسباب لهذه الحمله مؤثرات الخارجيه محاولة شرعنة التحلل الأخلاقي. طبعا المشكلة ان الموضوع طويل فانا عايزك تاخد بالك معايا. كان زمان واحد بيمشي مع واحدة في الشارع، اهل البلد يا عم محمد عندكم يقولوا له ايه، يقولوا فلان صايع، صح؟ فدلوقتي انا عايز لن اعيش في جلباب ابي، عايز افك من فكرة ان يتقال عني صايع، فهم انا عامل تحرر، ابقى متحرر. طب يعني ايه متحرر؟ يعني ليبرالي. ليبرالي يعني حر؟ لا، ليبرالي يعني متحرر، وفي فرق بين الحر والمتحرر. المتحرر متحرر من القيد، سواء كان القيد ده ديني، خلقي، اجتماعي، عرفي، ده اسمه متحرر، بتحرر من هذا. عارف انت قاعدة كل ما تتزنى يقلع، هو ده المتحرر، بخلاف الايه؟ الحر. وصلت؟ فتاخد بالك من الحكاية دي، محاولة شرعانة التحلل الاخلاقي. نفسي اشرب حشيش وبنجو وترامادول، عادي انت حر. واحد مقطع زي الجماعة اللي مثلا ايه كل شوية يجسوا النبض في المجتمع فيطلعوا شوية رقصات في مدرسة، عايزين نشوفوا المجتمع مات ولا لسه؟ خلي بالكم اللي انا بقوله ده كويس، لان ما فيش حاجه بتحصل عبثا كده. فيعمل الحكايه دي فيقوم الناس تفور وتفور، وازاي ده يحصل؟ يبقى احنا لسه ما ايه؟ ما نجحناش في الهدف بتاعنا. خدتوا بالكم؟ فانت لازم تاخد بالك من محاوله شرعنه التحلل الاخلاقي، لدرجه ان الناس من كثره هذا الغثاء وهذا الفساد يقول لك عادي بقى. تلاقي واحد مثلا مقطع بنطلون او نازل بالبوكسر ماشي في الشارع، عفوا الكلام ده بيحصل في بعض الاماكن بس ده حقيقه، انت بتعمل الكلام ده يقول لك عادي، انت مالك البس ايه ولا بلبسش، انت مالك انا حر. ضحكوا عليك، ضحكوا عليك يا مسكين، واستعبدوك واستبدوا عليك وفهموك ان اللي انت بتعمله من رطوش مخالفه للدين ده اسمه حريه، يعني قلبوا المعايير. فهمتوا؟ سادسا، التقدم الغربي والتخلف العربي وربط ذلك باللادينية. إن التقدم في الغرب حصل على أسس العلمانية اللادينية، وإن العرب تأخروا على أساس تمسكهم بالإسلام والدين والأخلاق. خدتوا بالكم؟ كذلك من المؤثرات الخارجية هيمنة النموذج الثقافي الأجنبي مع اهتزاز الثقة في الدين والشرع. يمكن هختم الملف ده، وإن التمرد على النموذج الإسلامي ده موضة فكرية، بينما المستشرقين المنصفين يرون أن هذا الإسلام هو سبب الإشعاع الحضاري في العالم من حيث لا يشعر المسلمون. في واحدة مستشرقة ألمانية مشهورة قوي اسمها زيجريد هونكا، اسمعوا عنها؟ زيجريد هونكا دي لها كتب رائعة، منها كتاب شمس الله تشرق على الغرب. يا ريت تكتبوا اسم الكتاب ده، الكتاب ده رائع، شمس الله تشرق على الغرب لزيجريد هونكا. ولها كتاب كمان اسمه الله ليس كذلك. يا ريت، لان احنا لما بيجي لنا الكلام الوحي بيجي لنا من ألمانيا يبقى علم، لما يجي لنا من قرآن وسنة انت قديم قوي. خدتوا بالكم؟ زيجريد هونكا بتقول عن الحضارة الإسلامية، بتقول: وإني لا أنقل لكم كلاما عن أسقف قرطبة. قرطبة ده، قرطبة دي فين؟ حد فاكر الأندلس؟ ليه خطبة يا ريت الإخوة كلها تسمعها، اسمها إلى الأندلس من جديد، نفسي تسمعوه لأن التاريخ يتكرر. تقول: أنقل لكم كلاما عن أسقف قرطبة واسمه القارو أو القارو. وقت تفوق الحضارة الإسلامية في أسبانيا قال: إن كثيرا من أبناء النصرانية يقرؤون أساطير العرب ويتدارسون كتابات المسلمين من الفلاسفة وعلماء الدين، ليس ليدحضوا هذا كله ولكن ليتعلموا منه ويحسنوا التوسل به، فإن هذه الكتابات، خلي بالك، تمثل الأنموذج الرفيع، تمثل الأنموذج الرفيع للحضارة. ده مين اللي بيقول؟ أسقف، يعني المفروض أن دوره شيطنة الإسلام، بس هو كان منصف. وهذا يؤكد يا إخوة ما ذكره ابن خلدون من أن الغالب يؤثر على المغلوب. ثقافة الهيمنة دي نتيجة نوع من أنواع الهزيمة النفسية عندنا، فدايما ثقافة الغالب بتؤثر في المغلوب. هناك مؤثرات داخلية، احنا اتكلمنا عن المؤثرات الخارجية لهذه الحملة، هناك مؤثرات داخلية بتؤثر حقيقة في الإنسان، فممكن الإنسان يستجيب بنسب مع هذه الحملة. من هذه المؤثرات ضعف اليقين الداخلي. بعض الناس وبالذات عندنا في بلادنا بيعتمد على الدين السطحي الذي يلقنه في مدارس، بتعتبر الدين مادة مش أساسية وممكن ما يبقاش موجود خالص، وبيغشوا في أيام الامتحانات. والدين كمان بيعتمد عنده على الدين اللي أخده من أبوه. طب أبوه اتعلم الدين؟ لا، أبوه أخده من جده. فالمتولية غلط، خدتوا بالكم؟ فهو بيعتمد على فكرة الإيمان المجمل والدين السطحي الذي لا يعرف منه كثير من الأشياء، وبهذا لم يزدد هذا الإنسان يقينا. من المؤثرات الداخلية أيضا المشاكل النفسية، المشاكل النفسية والضغوط، ودي أبرز حاجة موجودة الآن. لو سألتني انتشار الموجة الإلحادية والتشكيكية في الإسلام في بلد زي مصر أو بلاد كتير عربية، أنا هقول لك لأن في نوع من أنواع الجزع والمرض النفسي قد أصاب الشباب ولكن بنسب متفاوتة، ده بيسموه الإلحاد النفسي. عشان كده يا أخوانا ممكن تسمي الإلحاد الموجود في كتير من الدول مرض نفسي مش إلحاد علمي، لأن الإلحاد العلمي الكلاسيكي ده بيتطلب قوة علمية وترتيب الدماغ، وده ما بيحصلش إلا لما يكون الإنسان عنده عمق علمي. طب العمق العلمي هيجي منين؟ إيه؟ والله ده احنا خرجنا من التصنيف العالمي في التعليم، هيجي العمق العلمي منين يا عم؟ ده احنا مناهجنا كلها زي مناهج الصم والبؤم، مناهج الكليات اللي سموها كليات القمة، انا مش هتكلم على الكليات التانية اللي هي بير السلم عفوا، يعني ده بنتكلم على كليات القمة. انا كنت يعني بشوف حد بيذاكر كلية طب ايه يعني بيذاكر ازاي، يقوم قاعد وحاطط قدامه 1000 ورقة ولا 2000 ورقة يقعد بختك يا ابو بخيت، يشتغل بالطريقة دي وبعد كده يقعد يحفظ ويصم ويسمع وبتاع، اول ما يخرج اللهم ارحم هذه المعلومات رحمة واسعة. بس ده نمط تعليمي راسخ في العقول، صح؟ يبقى ما تقدرش تقول لي النهاردة ان الشاب ده عنده عمق علمي وبالتالي صعب قوي انه يتدرج في الناحية العلمية اللي هي الأكاديمية او الفلسفية التي تؤدي به الى الإلحاد الفلسفي او الكلاسيكي. وصلت؟ هناك مشاكل اجتماعية قد تضغط على الإنسان فتؤدي به إلى التمرد على الله، هو خلقني ونفض إيده مني، هو سايبني كده ليه؟ لما يتأخر فلان في الجواز أو فلان مرض فتأخر علاجه، فده بقى الذي يعبد الله على حرف، زي ما ربنا قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير واطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. كمان الجهل العلمي بالشريعة وأصولها، طبعا ده مسلم به رخر، تلاقي الناس لما يجي واحد يقوم يسوق أو يسوق شبهة زي شبهة مثلا السبي أو الجهاد أو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فيقوم يصورها ومسوقها على شفته الدين البربري الدموي، نبيه النبي بتاعه بيقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يصور لك النبي ده كأنه جاي من المذبح أو المجزر الآلي، وإن المسلمين دول جايين بالسيوف والرماح، يلا بقول لك يا جدع انجز هتقول الشهادة ولا ها؟ ده التصور اللي بيروح للإنسان، صح؟ طبعا هو لا يعرف يعني ايه امرت ان اقاتل الناس، طب الال هنا الايه والناس دول مين، طب الحديث ده عام ولا الحديث ده خاص، الال دي قال الجنس ولا قال العهد ولا الموضوع موضوع بقى علمي هو ملوش فيه، هو اخد اللي على وش القفص، وهو لما بيسوق الشبهه فاهم كويس قوي ان 99% هتسوق عليهم الشبهه والواحد في المية بس هو اللي هيبحث في ايه في حقيقه الشبهه دي، صح؟ عارف انت العيار اللي ما يصيبش ويدويش. طبعا عندنا جهل بأدوات البحث العلمي الصحيح والتدقيق والتوثيق والمعرفة، طبعا ده حتى عند كتير من المتدينين، هو مبدأ المتدين ده إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي، طب حزامي دي مين؟ طب انت لما يجي واحد النهاردة يقول لك قال رسول الله، طب ما نسألك انت جبت قال رسول الله دي منين، صح؟ مش احنا عندنا ادوات للبحث العلمي يا اخوة اقلها خالص، لو انت بصماجي ما بتعرفش في الاصول العلمية مش انت هتاخد النص ده وتدخله على الموسوعة الشاملة ولا على موقع الدرر السنية ولا عشان تعرف الحديث ده ثابت ولا لا، ولو كان ثابت المراد بايه، ولو في تشغيب عليه الرد على الاعتراض ده ايه، صح ولا لا، يعني ده اقل حاجة اللي هو البصماجي يعني اللي مش متخصص ممكن يعمل كده، صح؟ اذا احنا عندنا جهل شديد بأدوات التواصل العلمي والاعتماد على نظم علمية دراسية متخلفة عفى عليها الزمن، أنا بسميه تعليم الصم والبكم. هذا التخلف العلمي أدى إلى تكوين عقل يعتمد على الصم والحفظ والابتكار والنقد، عفوا الصم والحفظ لا الابتكار ولا للنقد. وهنتكلم عن فكرة تكوين العقل الناقد، إزاي إن عقلي يبقى عقلية برهانية منطقية يستطيع أن ينقد كل ما يراد أن يمرر عليه. ودي نقطة مهمة، لأن دي هتخلي عقلي عقل متفاعل مش عقل مركون كده. أخدتوا بالكم يا إخوة؟ دي مهمة جدا. أيضا من المؤثرات الداخلية الفراغ بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني، الوقتي الذهني الروحي، الفراغ الوقتي الذهني الروحي المعرفي العلمي التكنولوجي. وأيضا من المؤثرات الداخلية التي تساعد في انتشار هذه الحملة التشكيكية محاولة مسايرة الواقع، محاولة مسايرة الواقع. عارفين انتوا في مثل شعب بيقول اللي يتجوز أمي أقول له يا عمي، وفي رواية أقول له يا أبويا. هو ده. لما كان 2010 الإسلام الدعوة إيه الشيخ فلان هيدي الدرس تلاقي آلاف، الله أكبر. جت 2011 الله أكبر، إن الحكم إلا لله، صح؟ واللافتات بقى انتشرت الإسلام هو الحل. وبعدين انت رحت مربي دقنك بقى الموضة الموضة السنة دي هلتحي وأصر القميص، أخي بالك الشريط اتقلب بقى، رحت عاملها مهند، أخي بالك هي نفس الدق، رحت مظبطها عاملها مهند، ورحت لابس شورت، ورحت حاطط سلسلة، ولابس قنصين، خير في ايه؟ والله يا مولانا اللي يتجوز أمي أقول له يا عمي، وعمي بيحب الحاجات دي، عمي بيموت في الايه؟ في الشخلالة. إنما تقول لي قال الله وقال الرسول والكلام، ودخل نفسي في متاهات ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم، أي شرعا بقى، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني التهلكة في التدين. إنما تبقى عاصي، تبقى زاني، تبقى شارب للخمر، تبقى مجاهر بالمعصية بدعوى الحريات، لا ده ايه؟ دي مش تهلك طبعا، ده ضلال، ده عمى. من المؤثرات الداخلية التي تساعد على انتشار هذه الموجة دفع ضريبة التربية الخاطئة. عندنا تربية خاطئة في بيوتنا المصرية بالذات. عندنا مثلا في بيوتنا بنتربى على فكرة أن التلفزيون وما يأتي في التلفزيون وحي يوحى، بنتربى على كده، يقول لك ده جه في التلفزيون الراجل وقال كذا. طب وانت مش واخدة بالك يا حاجة أن التلفزيون ده، أن ده اسمه إعلام، والإعلام دول سادة الإعلام في العالم. مين اللي مسكين أدوات الإعلام في العالم؟ اليهود. فهل سيمرر شيء في الإعلام لا يريده اليهود؟ ده انت تبقى طيب. الدليل على كده شوف مارك، مين مارك؟ مبتكر الفيسبوك، حاطط سياسات ظاهرها جميل جدا. اذا كان المحتوى يحتوي كراهية ازدراء الاخر، مش عارف ايه، تبلغ فورا عشان نعمل حجب وقصص دي، ده كلام. إنما الحقيقة إن دي مش معايير محايدة زي ما أنتوا فاهمين. أمال ده إيه؟ الحقيقة إن هو عامل الكلام ده ليجي أنت عم الشيخ، أنت وأشكالك. ومن كان على شاكلاتكم، أي إنسان حر هيقول كلام مش هيعجبه يقولك أصل ده مش ماشي مع سياسة الفيسبوك، احجب، احذر، تم حظرك، تم إغلاق صفحتك، الله يرحمك. بيحصل؟ تاخد بالك من الحكاية دي. فانت اللي يتقالك ان التلفزيون وحي يوحى قول له لا ده بطل، الميديا في مثل عند كتير من الشباب دلوقتي يقول الميديا ما بتكذبش، بنقول له لا، الميديا إلا من رحم الله بتكذب وبتزور الحقائق وبتزيف العقل. فأنت تاخد بالك والله من النقطة دي كويس جدا جدا جدا. أيضا من المؤثرات الداخلية التي تؤثر في انتشار هذه الحملة عقدة الخواجة والنظرة الاستشرافية لمماثلة هؤلاء الغربيين مع النظرة الدونية للدين والاستعلائية على الشيوخ والمتدينين. أيضا من المؤثرات الداخلية الاستجابة السريعة لأخطر ثلاث خطوات سياسية مجرمة تمت في عصرنا الحالي. في القرن 19 والقرن 20 اتبعت سياسة عالمية وهي سياسة فرق تسد. في بداية القرن 21 اتبعت سياسة شوش تسد. حد شاف التشوش؟ تشوش التلفزيون، تشويش، أجعل عقلك مشوش لا يعرف من يصدق ولا من يكذب. في وقتنا الحالي اتبعت السياسة الثالثة، السياسة الماكرة الفاجرة التي يقال لها سياسة شوه تسد. يبقى فرق تسد، شوش تسد، شوه تسد. أظن طبعا دي مفهومة. شوه الشيوخ، شوه الرموز، حطم هذه التابوهات والأصنام اللي بيسموها الشيوخ تجار الدين، شوه المرجعية، سميها كتب تراث وكتب صفراء ولا بد من حرق كتب التراث عشان نبدأ على نضيف، لا بد من زرع التمرد بالتشكيك في الشبهات، بالتشكيك وإثارة الشبهات في فروع الشريعة. خدتوا بالكم؟ بعد كده التشكيك في أصول الشريعة. انتوا واخدين بالكم من الموضوع ماشي ازاي يا جماعة؟ تاسعا وأخيرا في هذا الباب من المؤثرات الداخلية التي تؤثر جدا في هذه الحملة الانبهار بالثقافة المغشوشة والاستدلال الفاسد بها. الثقافة المغشوشة دي زي ما قلت لكم بيتم دعمها. يعني أنا ممكن أدعم كتاب ونزله باتنين جنيه وبخمسة جنيه، تمن طباعة الكتاب على ما هو عليه 35-40 جنيه، ينزل لي إزاي باتنين جنيه وبخمسة جنيه؟ يقول لي ما هو أنا عايز أنشر ثقافة القراءة للجميع، اللي هي إنه أي نمط من أنماط الثقافة تقصد نشره. خدتوا بالكم؟ كانوا قبل كده بيلجأوا لفكرة التلون، زي ما احنا قلنا ان هم بيعتمدوا على فكرة الخفاء لما يكون الإسلام ظاهر، فهو بيجيب اسم مثلا محايد بينما داخل الكتاب السم الزعاف. الآن هو مش محتاج كده، صح ولا لا؟ كل الأدوات معاه وبيقولوا خلي بالكم احنا هنفتح لكم المجال اهو والمرمى قدامكم وعمل لك إخلاء من المتدينين والشيوخ والعلماء، هركنهم على جنب كده واشتغلوا انتوا بقى. طب معلش احنا محتاجين دعم للثقافة قوي 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 قوي، دعم لا محدود. اهم حاجة تبدل ثقافة الشباب وتلعب في دماغهم وتضعف انتمائهم لدينهم ووطنهم وأمتهم وعقيدتهم وأخلاقيتهم. طب ده هيحصل ازاي؟ عن طريق تغذية العقل الجمعي بأفكار شاذة عن طريق الكتب المدعمة. خدتوا بالكم؟ طب الكتب دي هتعمل ايه؟ هتعمل ثقافة مغشوشة، الغش الثقافي. وعلشان يمرر هذا الغش الثقافي لابد من الاستدلال الفاسد. ممكن زي ما هنتعلم، بس شكلنا مش عارف هنلحق نتعلم ده النهاردة ولا الدرس الجاي، فكرة ازاي ان انا اقنعك بالباطل عن طريق قلب الادلة. خلي بالك زي بالضبط أصحاب العقائد، يعني مثلا المعتزلة أو الخوارج أو الجهمية أو خلي بالك هو بيستند إلى نص قرآني أو إلى حديث صحيح، وانت بتحاج بتستند لإيه؟ لنفس النص. هو عمل إيه؟ عمل حاجة اسمها قلب الأدلة. إزاي ألعب وحور بحيث ان الدليل ده يبقى حجة عليك مش حجة ليك، اخدتوا بالكم؟ فهو بيعمل فكرة الاستدلال الخاطئ على قضايا الحريات، الاستدلال الخاطئ على قضايا التلقي والاستدلال، يقوم قالب الأدلة وقالب النصوص علشان يجيبها في صالحه فيلعب في دماغك. يمكن نفسي تفهموا الجانب ده قوي، في بحث جميل أنصح إخواني بقراءته، رائع صراحة، بحث رائع، مش هقول لك غير كلمة رائع، اسمه الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية. ودي إحنا محتاجينها قوي، البحث ده إحنا محتاجينه هنا في مصر، لأن كتير من الباطل بيتم تمريره تحت يافطة كبيرة قوي الحرية، حرية المعتقد، حرية الملبس، حرية الأخلاق، حرية التفكير، حرية مش عارف خلع الحجاب، صح؟ واحد بس واحدة يقوم مثلا يحصل ايه رد فعله والناس تتكلم، فيقوم طالع الجمال علمانيين، انتوا يا أنصاف مثقفين، انتوا يا حشرات، يا غوغائيين، انتوا ما انتوش فاهمين أصل الأصول في هذا الكون، ألا وهو الحرية المطلقة، خد بالك. فده مهم قوي الكتاب ده، الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية. وتلاقي واحد زي خالد اللي هو اسمه المخرج ده اسمه ايه،
خالد يوسف
يطلع مثلا يقول لك اول من كفل حرية الإلحاد والكفر هو الله، ده اسمه التغيير بالصدمة. فتقوم انت واخد بالألم كده، هو الحشيش بيعمل اكتر من كده ماشي، بس مش قوي كده يعني، ده شكله اصلي. فانت تقول يقول لك قال الله عز وجل، خلي بالك يقول لك قال الله، يعني هيستدل على ده بآية، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ايه رايك في الاستدلال ده؟ تقوم انت قايل صدق الله، يبقى فعلا اول من كفل حريه الكفر هو الله. اكفر يا جدع، وانت خلي بالك ومين اللي قال لك اكفر وكفل لك حريه الكفر؟ الله. يا جميله، واخد بالك، واحد بيبوس واحده في الشارع، الرجاله زفوهم وبعدين وقف قال لهم انتوا بتعملوا كده ليه؟ انتوا مالكم؟ كل واحد حر يا عم، اللي انت بتعمله ده باطل لا يجوز. ازاي؟ طبعا شافك بتتكلم بالدين وبتاع، يقول لك خلي بالك ان اللي انت بتعمله ده غلط دينيا. تقول له غلط دينيا ازاي؟ يقول لك ربنا قال لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. يا تي كميلة، اللي هو الاستدلال اللي هو قلب الأدلة، الاستدلال الخاطئ على قضايا الحريات، خد بالك والله. طب اسم الكتاب ده الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية، ودي لواحد اسمه الشيخ إبراهيم ابن محمد الحقيل، ده كتاب رائع يا إخوة، يا ريت الإخوة تقرأه، كتاب رائع. شوف أنا بقول إيه، رائع. وفي رسالة دكتوراه اللي عايز بقى توسع كده، يعني الناس اللي تحب التوسع في هذا الباب، في رسالة دكتوراه بعنوان الاستدلال الشرعي الفاسد تاريخه ومنهجه وقضاياه، الاستدلال الشرعي الفاسد، ازاي ان انا اروج شبهة بالدين. خلي بالك، يعني تقعد تسمع فلان جايب لك الدكتور فلان رئيس قسم اصول الفقه في جامعة مش عارف كاليفورنيا، ويوم ما قعدك وبعد كده يقول له ايه؟ يقول له خلي بالك اول من يجب ان ندافع عنه في المجتمع الاقليات، ده شيء كويس. طب انت بتعمل الكلام ده، يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، بينما أول من ينبغي أن نسعر بهم نار الدنيا هم هؤلاء المتطرفون المتشددون. ويجيب على طول يجيب لك حد الحرابة في الإسلام، قال الله قال رسول الله وينزل. أنت لما تسمع الآية والحديث وانت رجل عامي وما بتعرفش حاجة هتسلم ولا لأ؟ انتوا أخدتوا بالكم؟ ده استدلال، بس استدلال فاسد، فهمتوا؟ عن طريق لي نصوص الأدلة القرآنية والنبوية لتحقيق غرض معين يريده هؤلاء. انتوا أخدتوا بالكم؟ فأنا نفسي معلش نجيب الكتابين دول، الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية للشيخ إبراهيم ابن محمد الحقيل، والاستدلال الشرعي الفاسد تاريخه ومنهجه وقضاياه للدكتور محمد هشام. بقي عندنا كيف نخاطب العقول ونتحاور معها، ثم كيف نتعامل مع الشبهات ونقوم بتفكيكها. كان نفسي أنا يعني أنا كنت جاي عشان أخلص اللقاء ده النهارده، بس فوجئت إن المخرج السينمائي اللي قاعد معانا قال لنا إيش الكاميرا هتقف والدنيا هتروح وبتاع، فإحنا لازم نختم اللقاء. فإن شاء الله عز وجل إن ربنا قدر وأحيانا وكنت لسه حي إن شاء الله هنستأنف المسير الدرس القادم. أرجو في الدرس القادم بالذات لأنه هيكون فيه أمثلة، هيكون فيه أمثلة لفكرة الشبهة، يعني أنا هديك شبهات وما فيش مانع إن أنا أسمع كده آراء الإخوة في تفكيك الشبهة. يعني أنا هديك الشبهة هحط نفسي مكان الملحد أو مكان العلماني أو مكان الليبرالي أو مكان الناصري أو مكان القومي أو مكان الربوبي أو مكان اللا أدري أو مكان المتمرد المتشكك، وهقوم عرض عليك نص وهقول لك تعمل إيه في النص ده، ونشوف الشبهة هتنطلي علينا ولا هنقدر نفكك هذه الشبهة ونقدر نطمسها ونرد عليها بقوة إن شاء الله. درس القادم يمكن أهم، قال الدرس القادم بعد المغرب ولا بعد العشاء؟ بعد المغرب ولا بعد العشاء؟ إيه رأيكم؟ طب نعمل استفتاء، إحنا نخلي فيه شورى بينا عشان إحنا ما يبقاش مستبدين. أنا عارف إن أنتوا عايشين حياة استبدادية، فأنا عايز إن أنا أشيل نعمل شورى. اللي موافق إن إحنا نعمل اللقاء بعد صلاة المغرب يرفع إيده. يبقى موافق، جميل. يبقى إن شاء الله عز وجل لقائنا القادم بعد صلاة المغرب كل واحد وهو جاي يجيب معاه 5 أصحابه من طلبة الجامعة، وبالذات من الناس المستنيرين المثقفين أو من الناس القياديين اللي ممكن يغيروا في المجتمع، لا سيما المجتمع الشبابي المدياوي والمجتمع الأرضي إن شاء الله عز وجل. ماشي يا إخواننا؟ بإذن الله تبارك وتعالى اللقاء القادم كل الإخوة تبقى نايمة كويس، تبقى مش واكلة يعني ما تاكلش. ممكن احنا ما فيش مشاكل، احنا معانا ناس هنا أثرياء وبتاع، ممكن احنا نروق عليكم المرة الجاية تحضروا الدرس واخد بالك، وننزل الطلبات إن شاء الله عز وجل بعد الدرس واخد بالك. فإن شاء الله اللقاء بإذن الله هيبقى بعد صلاة المغرب، وبعد صلاة العشاء شرح كتاب المنهج زي ما احنا ماشيين إن شاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يبصرنا، وأن يهدينا، وأن يهدي بنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين.